السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المشروع والمشروع السني، وحلقتنا هذا المساء بعنوان عنوان حلقتنا هذا المساء مفاهيم في المشروع المدني. كنا قد تحدثنا في الحلقة السابقة بمعية الدكتور طه حامد الدليمي مؤسس التيار السني في العراق حول الجسم المدني للمشروع السني. تحدثنا أنه ينطلق من المفاهيم، ولكنه جسم كبير له برامج وقيادات، وقد يستغرق سنوات في بنائه قبل أن نصل إلى مرحلة الجناح السياسي والجناح العسكري. واليوم حديثنا حول المفاهيم، ولكن دعونا نقف عند الحالة التي وصفنا بها المجتمع السني في العراق، حيث كما وصف دكتورنا وأستاذنا بأن الخراب شامل، الخراب في المفاهيم، الخراب في الحالة المجتمعية، الخراب في الحالة التي تؤدي إلى عقم العمل السياسي وعقم حتى العمل العسكري وجدوى نتائجه. دكتور طه، أهلا وسهلا بكم.
حياك الله يا أخي.
كنا تحدثنا في الحلقة الماضية حول هذا الموضوع، واليوم نتابع، ولكن ربما نركز في هذه الحلقة حول المفاهيم. بس قبل ما ندخل بالمفاهيم، كيف نصف واقع المجتمع السني في العراق في ضوء غياب الجسم المدني للمشروع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أصحابه وأتباعه وأوليائه وأنصاره إلى يوم الدين. المجتمع السني في العراق، ولا يبعد عنه المجتمع السوري ولا اللبناني ولا ربما حتى المجتمع اليمني، ونسأل الله أن لا يكون الحبل على يد الجرار، يمكن أن نصفه أو نصف حالته بأنها حالة خلل كبير يصل إلى وصف الخراب الشامل. هناك خراب شامل، وما بقي مجتمع سني عربي في العراق. وآل الجهد العسكري والجهد السياسي إلى هذه الحالة. وإذا كان الخراب شاملا، فيكون العلاج إعدادا متكاملا وإصلاحا شاملا. فنحتاج إلى الإعداد المتكامل لمواجهة هذا الخراب الشامل، ويبدأ هذا الإعداد يبدأ من نقطة المفاهيم، من نقطة تصحيح المفاهيم وإدخالها في مشروع مدني قيادي. يعني تحويل، يعني أولا بيان المفاهيم وتصحيح المفاهيم القديمة، ثم تحويلها إلى منتوج جماعي مجتمعيها، ندخلها في داخل المجتمع، فنصنع مجتمع، مجتمعا مدنيا أولا، وننطلق من هذا المجتمع المدني إلى العمل السياسي الذي يمثله، وإلى العمل العسكري الذي يسيجه ويحميه. فالإعداد المتكامل يبدأ من تصحيح المفاهيم. لكن هنا مطب كبير وقع فيه كثير من المخلصين، والناظر في سنن الحياة يجد في كل خير نطفة شر، وفي كل شر نطفة خير، وهذا مما يبعث الأمل ويحرك الجهد. لما أنت تحذر من العمل الخير أن فيه خللا ما، يعني هو يبحث هذا أي عمل يحمل معه بذور نقيضه. كل عمل خير يبحث يعني يشتمل على بذور نقيضه، وكل عمل شر يحتوي على بذور نقيضه. هذا يبعث الأمل ويحرك العقول ويحرك الجهود لمواجهة نطف الشر في الخير وتنمية نطف الخير في الشر. لذلك لا يأس، لا يأس، نعم نحن في شر الآن، لكن هناك خير وأنا تكلمت عن التيه المكاني وضرورة اختصار التيه الزماني من خلال استثمار التيه المكاني. فرصة الآن ما نحن في هذا، لكن المعطب الكبير اللي موجود هو ما شاع متأخرا من مصطلح التنمية البشرية وافتتان الناس بموضوع التنمية البشرية، بحيث حصل طغيان وإفراط على حساب تفريط في أمور أساسية. يعني لو انتبهنا إلى موضوع الإعداد القيادي في مجال التنمية البشرية، التنمية البشرية وورش التنمية البشرية تعلمك مفاهيم القيادة، مفاهيم عامة عن القيادة، تضع لك أطر القيادة، لكن لا تضع لك المفاهيم التفصيلية اللي تستجيب للواقع الموجود أولا، وتنطلق وترجع إلى الربانية في المشروع ثانيا.
يمكن هي على اعتبار أنها مفاهيم عامة بشرية عامة لا تختص بالمسلمين أو المجتمعات المسلمة واحدة.
طيب والقائم على التدريب مسلم ولا؟
بالتأكيد.
ليش يستورد يعني؟ ما هذا الاستيراد يعني؟ يعني احنا ننتقد العلمانيين ونقول عليهم يستوردون، طيب والإسلاميون؟ قمة الاستيراد موجود في الخطر في استيراد الإسلاميين الآن اللي مفتونين بالتنمية البشرية، يعدون أناس نعم يعني تنمى عندهم القابلية القيادية، لكن على أي مشروع، على أي هوية، على أي أهداف، على أي واقع نحن نعيشه، أين الربانية؟ لماذا لا نطوع هذه المفاهيم للربانية وللكتاب والسنة؟ يعني خذ مثلا مفهوم المواطنة والوطنية، كيف نقود مجتمع؟ لابد أن يكون هناك أصل نجتمع عليه، المواطنة، لأن في هذا المجتمع ناس مو مسلمين، كفار، كيف يمكن تتعامل معهم؟ فالإسلام وضع لنا أساس الديانة وأساس المواطنة، هذه أسس شرعية كلها شرعية. إن لم نخضع مفهوم المواطنة اللي أصله الشرعي نخرج عن الشرعية والربانية، ويصبح مفهوم المواطنة معاكسا للدين أولا ومعاكسا لمصالحنا ثانيا. ولذلك الإسلاميون لا غيرهم يقولون لا فرق بين الشيعة والسنة، ويخرج من يسمونه مرجع ويقول الشيعة سنة والسنة شيعة ولا فرق، ويفتون بارتداد من يقول بالإقليم والفيدرالية.
الله أكبر.
طبعا
هذا اجتهاد سياسي، يعني ليش الافتاء في الموضوع؟
لا ينبغي
سياسي بشري،
لا ينبغي تقسيم العراق ولا تجزئة، لا هو يفهم بالفيدرالية وأنها جمع مو تقسيم، ولا هو يفهم بالشرعية، لأنه إذا كان الجمع على حساب الدين فخلونا نتقاسم، إذا كان على حساب الأعراض، إذا كان على حساب العقل والوجود وعلى حساب رزقي، خلونا نتقاسم في الموضوع، خلونا نتقسم، التقسيم أحسن من التهشيم واللي الآن احنا فيه، وهذا قلنا من سنين ترى جايكم التهشيم، التهشيم الشامل اللي انتو جايين. فمن يقودنا؟ يقودنا ناس باسم الإسلام وباسم الدين يدخلون ألوفهم في أمورهم لا يفقهونها ولا يفهمونها ويسمونهم فقهاء.
بس عفوا دكتورين، أنت لا تدعو إلى تجنب التنمية البشرية وعلومها، وإنما إلى
أحسن
ربانيتها.
أحسن، أدعو إلى ربانيتها. التنمية البشرية عندنا في مشروعنا السني، إحنا عندنا مشروع سني نخضع كل الأشياء لهذا المفهوم ولهذه الهوية، ننطلق من الهوية. التنمية البشرية القيادية عندنا تقوم على ثلاثة أركان، الركن الأول العلمية اللي هي في التنمية البشرية العامة وليست كلها صحيحة، ننتقدها أيضا، مو واحد نازل من السماء ولا لوضعها أنبياء، بشر مثلنا يخطئون ويصيبون وهم من خارج مجتمعنا العلمية. شوف هسه مثلا من تقرأ في كتب التنمية البشرية أكثر الأمثلة التي يضربونها إيش؟ الشركات الاستثمارية، الفنادق، السياحة، يضربون أمثلة يعني من نقرأ هاي الكتب المترجمة، ويأتي المسلم نفسه ويستورد هذه الأمثلة. طيب شنو علاقتي بها؟ أنا لا عندي فندق ولا عند استثمار. تركبت الثقافة الآن اللي يدرسون قيادة، تركبت الثقافة على شنو؟ على الشركات الاستثمارية الكبيرة. ولذلك لما نريد أن ننشئ جيلا قياديا ونقول المال ليس أولا ولكنه ليس ثالثا، هذا مفهوم من مفاهيم الفكر السني في السياسة المالية. المال ليس أولا، المبدأ أولا، الدين أولا، الهوية أولا، الفكرة أولا، لكن المال ليس ثالثا. مباشرة عقل المتلقي ينطلق إلى الاستثمار الكبير فيقول لك احنا نحتاج، هذا الكلام الموجود من أكبر واحد إلى أصغر واحد، نحن نحتاج إلى دولة حاضنة، وإذا أراد أن يتنازل يقول نحن نحتاج إلى مليونيريين يعني أغنياء كبار يدعموننا. ليش؟ لأن الأمثلة اللي تلقوها هي أمثلة تنطلق أنظارها إلى الأموال الكبيرة. لا، احنا في مشروعنا نتكلم عن الاستثمار الصغير لأننا أهل واقع. كيف أنت تنشئ استثمارا يخدم حركتك؟ لا توجد دولة حاضنة ولسنا يتامى حتى نحتاج إلى دول تحضننا. من الذي يعيش فترة الحضانة ويحتضن منه؟
أطفال.
عيب 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 نقول نريد دولة حاضنة. عيب، الدولة تحضننا شو سوي بينا؟ أنا تحضننا على شنو؟ وأنت رجل، أنت تحضن الدولة مو دولة تحضنك. أنت مو طفل حتى تحتاج إلى أم. هذه العقلية الإبنوية الطفولية النكوصية ينبغي أن نخلع منها. لا توجد دول حاضنة، لا يوجد مليونير ينفق عليك أبدا. هذه القضية شلوها من أذهانكم؟ وطرقنا 100 باب وباب ولقينا كلها مسدودة إلا باب الله، وباب الله واقعي يقول لك سوي اللي عليك ثم ما عليك. شوف أنا شرح أسوي لك، أبدأ من عندك ومما رزقناهم ينفقون. انفق أنت، انفق وأنت استثمر، ومن الأشياء البسيطة، وانطلق من الأشياء البسيطة وشوف الخير اللي يجيك. وستأتيك الدول لكن مو تحضنك، تأتيك الدول لتحضنها، ويأتيك المستثمر المليونير لتحضنه. احنا اللي نحضن، ما نريد احد يحضن. فشوف المفاهيم كيف، يعني احنا نؤمن بالعلمية لكن امثلتنا واقعية وننطلق من الواقع. اثنين، نحن ربانيون، نرجع الى الشرع وننطلق منه ونرجع اليه. هذا المطب الخطير ينبغي أن ننتبه إليه وننطلق في تنمية المفاهيم ومن الفكر السني والمشروع السني.
طيب يا سيدي، خلينا يعني نبدأ بطرح أهم المفاهيم التي تعتقد بأن المشروع السني يجب أن يقوم عليها. نضرب أمثلة على ذلك، كون أن المفاهيم هي رقم واحد في بناء الجسم المدني للمشروع السني.
نعم، دعنا نبدأ بأمثلة ثم نتوسع فيها. هناك مفاهيم نحتاج إلى تصحيحها وإلى تنميتها وتطويرها، مفاهيم كثيرة أساسية مختلة بالمرة. يعني نحن مشروع رباني، يعني يرجع للدين، مشروع رباني سني عراقي، ندعو إلى مشاريع أخرى في كل بلد يعاني من الشيعة. يكون رباني سني شامي، رباني سني يمني، رباني سني كويتي. لابد أن تنطلق هذه المشاريع وتنطلق هذه التيارات. الفقه، فقه قريب جدا، بل هو الفقه حاجة ربانية. شوف كيف انعكس هذا الفقه على بناء المجتمع وبناء الدولة سلبا. الخلل في هذا المفهوم كيف انعكس؟ مثلا انا سألت هل نريد دولة فقهية ام دولة ربانية دينية؟ هذا السؤال لابد ان نجيب عنه، لانه الكثير يخلط بين مفهوم الفقه ومفهوم الدين. الدين تنزيل والفقه إنزال. الدين تنزيل رباني، والفقه تنزيل وأنزال بشري. كيف تنزل هذا التنزيل الرباني مرة ثانية على واقع، وهذا تخطئ وتصيب.
يعني هو فهم بشري لهذا التنزيل،
فهم بشري. ولذلك هذا الفهم البشري في غالبه لا يصح أن تجبر الناس عليه ما لم تهيئهم، وهناك أشياء لا بد أن تحترم اختيارات فيها. الخلط بين مفهوم الفقه والشريعة، الفقه والدين، يؤدي إلى دول كهنوتية ودول استبدادية تتصور نفسها أنها دينية وأنها تقيم الخلافة، لكنها في الحقيقة هي واهمة. هي تقيم الفقه حسب مفهومها هي. هذا الأمر لا بد أن يجلى. اثنان، هل الفقه أو إنزال الشريعة مرة أخرى على الواقع يكون ضمن الضوابط المرعية أم ضمن الأحكام الأصلية الشرعية أو الشرعية الأصلية؟ يعني هو هناك أحكام شرعية أصلية، إنزالها على الواقع ضمن ضوابط شرعية لو
مفتوح،
لو مفتوح هو لو ننزل الأحكام على أصلها، الأحكام لها ضوابط للإنزال على الواقع،
لو ما يسمى بأصول الفقه،
أصول الفقه مقاصد الشريعة. يعني أضرب لك مثالا وشوف الخلل في هذا المفهوم إيش أدى. أضرب أمثلة قريبة أمثلة بعيدة ثم أرجع ذلك إلى الربانية اللي علمنا إياها القرآن وتطبيق الرسول صلى الله تعالى
صلى الله عليه وسلم.
هذا يحتاج إلى شيئين، شيء اسمه المقاصد الشرعية اللي هي أصل أصول الفقه، وشيء آخر اسمه فهم السياسة الشرعية. حتى تحكم أنت لابد أن تفقه السياسة الشرعية. من مصطلحات المقاصد الشرعية شيء اسمه أو عبارة أو قاعدة اسمها المنع أسهل من الرفع، وقد يعكس البعض لكن حسب التفسير، يعني لا مشاحة في الاصطلاح إذا كان المضمون متفقا عليه.
ما المقصود بالمنع أسهل من الرفع؟
أسهل من الرفع. أنت في محافظة لا وجود للخمر فيها، ورأيت إنسان جالس في وسط الطريق ويشرب الخمر، لابد أن تنكر عليه، ولابد أن تتصل بالجهات القادرة على منعه أيضا حتى تعالج هذا الأمر. علاج هذا الأمر منعه سهل، لكن إذا أنت سكت والمسؤول سكت سينتشر، بعد أسبوع أشوف اثنين ثلاثة، بعد شهر أشوف بالحديقة العامة هناك، وبالنهاية ينتشر في المجتمع،
وهنا يصعب الرفع.
يصعب الرفع.
إذن المنع أسهل من الرفع.
المنع أسهل من الرفع. حينما تنتشر الرذيلة لا يمكن علاجها بالمنع، إنما علاجها بالرفع. كيف ترفع؟ هذا تحتاج إلى جدول، تحتاج إلى زمن، تحتاج إلى برنامج. الإسلام لم يحرم الخمر من أول يوم، 15 سنة، 15 أو 15 سنة الخمر مباح. حمزة سيد الشهداء رضي الله عنه مات وهو يشرب الخمر، علي كان يشرب الخمر، عمر كان يشرب الخمر، سعد بن وقاص يشرب الخمر، علي صلى بهم صلاة المغرب وقرأ قل يا أيها الكافرون أعبدوا ما تعبدون، وخربط الأمور كلها. وسعد بن وقاص شرب وحصلت معركة وشجع أحدهم يعني لحي بعير، ودول سادة المسلمين، دول سادة المسلمين، سادة المسلمين دول. أبو بكر عائلة خصوصية، بعضهم ما شرب، ليس كل، لكن هؤلاء اللي ذكرتهم شربوا الخمر. وحمزة مات يشرب الخمر لأن الخمر ما كان محرما، ما نزلت آية التحريم إلا بعد معركة أحد. ومعروف قصته في البخاري لما ذبح ناقة علي رضي الله عنهما جميعا، وعلي بعمره ما ملك ناقة إلا هالمرة، وجي لقى حمزة قد ذبح ناقته ودعا أصدقائه وهو يشرب الخمر، يعني قصة ما نحن فيها لأنه الوقت لازم نراعي. تقول عائشة رضي الله عنها كان أول ما نزل وأنا صغيرة في مكة آيات من المفصل، آيات اللي تعالج موضوع الإيمان والرقابة الربانية
والعقيدة.
وما نزلت سورة البقرة وسورة الأعراف إلا وأنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. ولو نزل من أول يوم لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا. طيب هل هذه الرعاية الربانية خاصة بالصحابة أم هي تتوجه إلى طبيعة البشر التي تنتقل من جيل إلى جيل؟ يعني هل هذا الرعاية الله راعى الصحابة فقط؟ لماذا يراعيهم؟ ليش يراعيهم دوننا مع أنهم أقرب للدين منا؟ فالرعاية لنا أولى. يعني أنت لو حكمت دولة وفيها الخمر ومنتشر وفيها السرقة منتشرة، كيف تعالج هذه الحالة؟ تعالجها بالمنع أم بالرفع؟ تضع سقف زمني وتبدأ التربية وتبدأ المواعظ وتبدأ لقاءات بالناس وتعليمهم وشيئا فشيئا إلى أن تنتهي هذه الحالة. إذا عالجتها بالمنع ستصنع دولة طاغوتية وستصنع حاضنة داخلية ضدك، ممكن تكون منافق هذه الحاضنة أمامك تستسلم لكن وراك تعمل على إزالتك. شوف أضرب لك مثال من الواقع القريب، القاعدة لما سيطرت يعني بالسلاح، أنا كنت في الرمادي، في الرمادي منعوا حتى الحلاقة اللي يعني هذا يسمونها الحفر عندنا بالعراقي، يعني بطريقة معينة منعوها وكتبوا على الجدران يعني علقوا منع يعني أوراق بالمنع بعثة من الخمر وغيره وغيره. ما الذي حصل بعد أن انتهت سيطرة القاعدة عن المنطقة؟ هم قبل أن يقيموا حتى دولة نقل إلي أن هناك من صف السيارة على جانب الطريق وجلس في سوق الرمادي، يعني في طريق اللي يخترق السوق الرئيسي للرمادي، جلس في الجزر الوسطية ووضع الخمر وفتح أبواب السيارة بالموسيقى العالية وقعد هناك يشرب، وهدمت مساجد كانت القاعدة فيها سيطرة
عليها،
وأحرق كل ما فيها من كتب دينية، تريلات جاءوا بها يعني ووضعوها ووزعوها، أحرقت تريلات. فبعض الناس قالوا لماذا تحرقون المصاحف؟ قالوا والله القرائن يقرون بها القاعدة ما أريدها، ورجعت الأمور كما كانت. الأمريكان لما حرموا أو مو حرموا منعوا الخمر في الثلاثينيات على ما أظن منعوها يعني قانونا، ماذا كانت النتيجة؟ فشلوا. لما قيل حرروا العبيد في فترة سابقة ما الذي حصل؟ العبيد رجعوا إلى بيوت السادة، رجعوا حرروا اطلقوهم ورجعوا لهم.
هذه كل أمثلة على المنع،
المنع
خيار
المنع، المنع خيار المنع حينما تنتشر يعني تنتشر المحرمات أو تنتشر الرذائل، تنتشر يعني الأعمال والتصرفات غير المقبولة، تصبح حالة اجتماعية لا يمكن علاجها بالرفع. ولذلك ماذا فعل الإسلام؟ ماذا فعل الإسلام بالخمر؟ التدرج. وماذا فعل الإسلام للعبيد؟ كيف حرر العبيد وأنهى نظام الرق؟ كيف أنهى؟ بالتدرج. لو الإسلام قرر نزلت آية حرر العبيد وفي مكة والمدينة مئات العبيد وأطلق العبيد في الشارع، من يعيشهم؟ يمكن في السوق يحتاجون 15 منهم يشغلونهم، طيب والمئة المئتين الثلاثمئة الأربعمئة؟ ماكو بيت ما بيعبد، مئات العبيد دولا من وين يعيشون؟
صارت ثورة اجتماعية،
ثورة اجتماعية وسراق لا الإسلام حررهم شيئا فشيئا، اللي يقسم يمين يكفر عنها يعتق عبد، اللي يفعل كذا يعتق عبد، اللي يفعل كذا اللي يظاهر من زوجته اللي مدري ايش. هذا التحرير التدريجي الجزئي، انت لما يحرر عبد تستطيع ان تشغله في محلك او في ارضك، لكن من يجونك 500 600 عبد 1000 عبد ومن يشغلهم دولة؟ في سورة النور: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. شنو معنى هاي الآية؟ هذه تعلمنا أن الأوامر الشرعية لابد أن يكون لها مفعول اجتماعي، لا يمكن أن تكون الأحكام الشرعية مضادة للوضع الاجتماعي، وإلا كانت الشريعة حاشاها فاسدة. الشريعة حكيمة. لما عندك عبد وهو ممكن أن يحسن العمل، تكاتبه تقول له أعطيك 1000 دينار اشتغل بالسوق، اشتغل وجيب لي أنا وياك بربح معين. أنت دربته النجاح خلاص أطلقه، ما نجح هو موجود، موجود ببيتك.
إذن يا سيدي، التدرج في تحريم الخمر، التدرج في مكاتبة العبيد وتحرير العبيد، مراعاة الظرف الاجتماعي، الرفع أسهل من المنع،
المنع أسهل من الرفع،
المنع أسهل من الرفع، كل هذه قواعد كان يجب أن يؤخذ بها أيضا الآن في الوقت الحالي، وليس فقط نزلت لمرة واحدة. ومثل ما تفضلت، نحن بالعكس قد نكون أحوج،
نحن أحوج طبعا
إلى هذه الرأفة من جيل الصحابة. بعد إذن فضيلة الدكتور، أعزائي المشاهدين، فاصل، بعده نعود لحوارنا مع الدكتور طه حامد الدليمي حول مفاهيم في المشروع المدني السني. نواكب الأحداث أولا بأول،
نطرح أهم الملفات
والقضايا المتعلقة بالأمة،
نبحث عن الحلول.
كل هذا وأكثر يعلق عليه ويحلله نخبة من كبار المفكرين والعلماء في برنامجكم استوديو صفا.
تابعونا في استوديو صفا مع محمد صادق في الأوقات التالية.
يا من يريد نجاة في عقيدته.
إن الله سبحانه وتعالى صان هذا الدين فيما هو أعظم.
من الذي استطاع أن يسقط الإمبراطوريات؟ الله يخبرنا إخبارا جازما: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. انتهى الموضوع.
هذا طريق الهدى
بعد أن أغلق محمد باقر الصدر هذا الفصل، هل توقفت التناقضات عنده أم استمرت؟
هذا الكلام يتناقض مع ما ذكره الصدر نفسه.
هذه الوقائع وهذه الحقائق التاريخية أجعلها فرضيات.
هي لم تخاطب الكافرين، لأنها قالت اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، يعني من دينكم أيها المسلمون. الخطاب أصلا موجه للصحابة.
Thank you.
الإخوة المشاهدين الأخوات المشاهدات، لازلنا معكم في برنامجكم المشروع والمشروع السني، وحلقتنا هذا المساء حول مفاهيم في المشروع المدني، وضيفنا فضيلة الدكتور طه حامد الدليمي مؤسس التيار السني في العراق. دكتور طه، كنا نتحدث عن مفاهيم في الفقه وضربنا عدة أمثلة. بالمناسبة الفقهاء وأولي الأمر، يعني هل فعلا أنت مع تفسير أن أولي الأمر هم الفقهاء أو العلماء والأمراء؟
وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. عامة العلماء فسروا أن أولي الأمر هم الأمراء والفقهاء، ما عندنا مشكلة في هذا التفسير، يعني ما عندنا مشكلة أن التفسير لأولي الأمر هم العلماء أو الأمراء والعلماء. لكن المشكلة وين؟ المشكلة في اختصار هذا المعنى، العلماء تحولوا إلى فقهاء، والفقهاء تحولوا بمرور الزمان إلى فقهاء الفروع. هنا حصلت الكارثة اللي نعاني منها، وصار الفقه يعاني من خلل في المفاهيم وخلل في التطبيق. ويجي فقيه الفروع يطالبك بحقوق الفقيه وحقوق العالم وعلاقته بالأمير،
وهو فقيه فروع،
هو فقيه فروع، فقهاء الفروع. الآن فقه الفروع اللي هو فقه الأحكام الشرعية، فقيه الفروع يتعلم ألف مسألة فقهية مثلا، قول ألف أو ألفين مسألة، يعني إذا جمعناها يجوز أكثر. هل تعلم كم يحتاج المجتمع من هذه المسائل ويدرسك هذه المسائل؟ أنا لا أتكلم عن علوم الآلة وأهميتها، أنا أتكلم على فقيه الفروع وإيش يدرس بالنهاية. يدرسك ألف مسألة فقهية بتفاريحها، وأنت كشيخ، وأنا مارست الإمامة والخطابة و يعني الإجابة على المسائل الدينية، صدقني من هذه المسائل الألف لا تحتاج إلى أكثر من 50 مسألة.
الله أكبر.
طيب والتسعمائة وخمسين مسألة هاي وين أوديها؟ لماذا أتعب في تحصيل ألف مسألة فقهية وهذه الألف أغلبها لا علاقة لها ليس أغلب يعني أغلبها فقط أو ليس أغلبها فقط بل الغالبية الساحقة، يعني أنا من كل ألف مسألة أحتاج 50، لماذا لا أدرس 50 وأنطلق إلى الإصلاح الاجتماعي والبناء المدني وبناء وجود جديد؟ هل يصلح هذا الفقيه لقيادة مجتمع؟ هو معطل لهذا المجتمع؟ أليس هذا هو من العلم الذي لا ينفع الذي كان يتعود منه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيعقل أن فقهاءنا عندهم علم لا ينفع يتعود منه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ونحن حينما نتكلم يقولون أنتم تطعنون بالفقهاء. نعم نطعن بهؤلاء الفقهاء، الفقيه الجاهل اللي ما يفهم الفرق بين الشيعة والسني، اللي يقول الشيعة والسنة لا فرق بينهم، هذا جاهل، أنا لا أحترمه، ولا يدرس لي قضايا فقهية لا تنفع شيء، ماذا أفعل بها؟ أين أصرفها؟ في أي مصرف أو مصرف؟
عندما نقول الفقيه فروع، هل يكون محيطا بتفسير القرآن العظيم؟ هل يكون محيطا بالحديث وأصوله؟ هل يكون محيطا بأحكام السلم والحرب والعلاقات الدولية وبناء المجتمع؟ أم هو فقط فقيه الزكاة والصلاة والصيام والوضوء والطهارة؟
هو قد يكون ملما ببعض هذه العلوم، ببعض هذه العلوم خصوصا ما تعلق منها بالفقه، قد يكون عنده علم بالتفسير، قد يكون عنده علم بالحديث، لكن أنا أتكلم بالنهاية لماذا نفسر الفقيه بفقيه الفروع؟ ما هو المستند الشرعي؟ هذا الفقيه جاي يخرب المجتمع، هذا الفقيه متصدر وهو غير قادر على التصدر، ما عنده إمكانية يتصدر. كيف هذا الفقيه الذي أفتى بحرمة الإقليم وبوجوب قتل من قال به في حالات معينة أو قتل ردة أو حدا؟
الله
نعم، هذه الفتاوى مالتهم، أفتى فتوى تتعلق بحياتي وديني ووجودي ورزقي، وكانت نهايتها إنهاء أهل السنة. هذا الفقيه كيف أحترمه وأمثاله؟ يعني هذا الفقيه وامثاله كيف احترم علمه؟ هو يحمل علما يضر، ليس علما لا ينفع فقط، يحمل علما مضرا. لكن اسال عن المسند، كيف تحول اسم العلم واسم الفقه من معناه الواسع؟ عالم التفسير هو فقيه كما اشرت حضرتك، عالم السياسة هو فقيه، عالم الاجتماع هو فقيه،
المفكر
المفكر هو فقيه. كيف اختصر هذا كله؟ يعني لما قلنا أولي الأمر هم الحكام أو الأمراء، الأمراء والعلماء، أي نوع من العلماء يحتاجه الأمراء لقيادة المجتمع؟ يحتاج فقط فقيه الفروع، وهذا مخلي ليه بالمقدمة وبالبداية؟ لا، هو يحتاج إلى الفقيه بالعسكرية. أتعلم أن القرآن تكلم عن الفقه وقرنه بالعسكرية؟ ولم يتكلم عن الفقه ولا في موضع من القرآن وقرنه بفقه الفروع ولا مرة. الفقه أنا مررت يعني على كلمة يفقهون، وجدتها قد تكررت في القرآن 13 مرة، ليس من بينها ولا موضع واحد فروع. يعني القرآن تكلم عن الفقه وكلمة يفقهون في العلم بالأقدار والأسباب، العلم بالسنن الكونية، والعلم بالسنن الاجتماعية، الآيات المبثوثة في النبات وفي السماء وفي النجوم وفي الفلك، موضوع تزكية النفس، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، اليوم العذاب يمطر علينا من فوق ومن جوانا.
سبحان الله.
ليس فقط معنويا، حقيقيا. لماذا؟ أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، هذه الآية تنطبق علينا نحن كسنة شيع، وعذاب من فوقنا ومن تحتنا، والفقيه نايم نايم ولا يدري ما هو السبب، ما يدري أنه هو السبب. أغلب فقهائنا هم السبب في هذا العذاب، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. هذا هو الفقه اللي أراد، هو الفقيه الذي لا يعرف أن سبب بلاء أهل السنة وجود الشيعة بينهم وتحكم الشيعة فيهم، ويسمي الحاكم الشيعي ولي أمر ولا يجوز الخروج عليه.
الله أكبر.
طبعا هؤلاء فقهاء، هؤلاء فقهاء. وجدنا قوما قال الله عنهم لا يكادون يفقهون قولا، حتى إذا بلغ بين السدين عن ذي القرنين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قسما بالله هؤلاء القوم الذين وصفهم الله لا غيره بأنهم لا يفقهون قولا هم أفقه من أغلب فقهائنا وأغلب سياسيين. الذين هؤلاء قالوا أدركوا بفطرتهم، ما عندهم أدلجة وأفكار مسبقة موضوعة ضمن أخشاب ويعني حدود مقيدة، بفطرتهم هؤلاء المفسدون ماذا يفعلون لهم؟ خلي بيننا وبينهم سد،
سد ردم.
طيب وذو القرنين اللي هو ملك صالح ما قالهم تقسمون الوطن وتقسمون البلد؟ لا، شغلهم وعلمهم و
استفاد من طاقته
رغم جهلهم وأيدهم. هؤلاء أفقه من السياسيين اللي دمرونا، ومن الفقهاء الذين عبثوا بنا وبمصائرنا، وهؤلاء أفقه من آخرين بحجة دولة إقامة إمبراطورية أو دولة إسلامية يحرمون الإقليم. يعني أنا أسأل أيضا، يعني هذا الذي يريد أن يقيم دولة إسلامية تمتد من الفلبين ومن الأندونيسيا إلى أسبانيا إلى روما إلى قسطنطينية إلى إلى إلى، كيف يمكن أن يحكم دولة مترامية دون أقلمة؟ كيف يمكن أن يحكمها بقانون واحد وفقه واحد؟ كيف؟ وهل كانت الإمبراطورية الإسلامية غير إمبراطورية مقسمة إقليمية؟
كانت ولايات وأقاليم،
وهؤلاء قضاتهم لا يرجعون إلى قضاة آخرين، وحكامهم يتصرفون بمقتضى الواقع الموجود. نعم لا يوجد تقنين للفدرالة، يعني هذه مصطلحات جديدة لكن المضمون واحد. يتصورون أن الإقليم يعاكس الدولة الإسلامية، والجهلة مثلهم آخرون يتصورون أن الإقليم يعاكس الدولة الوطنية.
وكان تطبيق فعلي اللامركزية في ذلك الوقت يعني بمقتضى الحال ومقتضى المتطلبات عصرهم.
هذا اللي احنا لما انت يعني تتعمق في دراسة تلك المجتمعات تجد هو هذا الموجود. الاقليم لا يتناقض مع الدولة الكبرى سواء كانت وطنية او كانت امبراطورية اكبر، هذا الذي وجدناه. فكيف يكون هؤلاء هم الفقهاء وهم لا يفقهون في امور بسيطة في حياتهم؟
يعني انت طرحت هذا المصطلح مصطلح الفقيه وحاولت أن تصف من هو الفقيه المطلوب.
نعم.
أحيانا البعض يطرح المفكر والبعض يطرح العالم، ما هي جدلية العلاقة بين العلم والفقه والفكر؟
الفقه والفكر يدخل في باب العلم، لكن بفوائد جديدة بمعاني جديدة. يعني الفقه هو العلم الدقيق، هو العلم الدقيق. الفكر هو منتوج لحركة العقل.
نعم.
الفكر هو منتوج تحريك العقل ليفكر. العلم إذا خلا من الفكر جمد، والجامدون يحاربون الفكر لأنهم يريدون الأوضاع كما هي، وأغلب من يحارب موضوع الفكر هم الفقهاء اللي يريدوا يشكلون كهنوت ويخلون الأمور على ما هي عليه، لا يريدون تجديدا للعلم الذي يحملونه. العلم الذي يجدد بالفكر فهو علم جامد، علم قاتل. الله تعالى أمرنا في آيات عديدة بأن نتفكر. من دون التفكير والمفكر الرباني، لا نقصد المفكر العلماني الخارج على الشرع، نقصد المفكر الرباني العلماني، لا يمكن أن ننتقل بالعلم إلى الفقه ولا بالفقه إلى التجديد.
بل حتى يحاربون مصطلح المفكر، يقول لك ما هذا فكر ومفكر، يعني هذا مصطلح بدعي غير وارد.
والعقيدة،
عقيدة
لماذا نؤكد عليها؟ لا مشاحة في الاصطلاح. العقيدة لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، إنما الذي ورد هو الإيمان.
صحيح.
وهو التوحيد، هذا العقيدة. العقيدة منتوج لجداليات القرن الثاني الهجري، لكن إذا أطرت بمفاهيم شرعية ربانية ما المشكلة فيها؟ فكيف والفكر هو منتوج رباني ورد في الكتاب والسنة؟ والله تعالى في آيات كثيرة أمر بالتفكير، ورد كلمة يتفكرون ومشتقاتها. وفي أمور لو تدبرناها لأنتجت أشياء كثيرة في تطوير حياتنا. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. حتى يعني الله تعالى لما قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، بالنهاية قال لعلهم يتفكرون، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لابد أن تحرك عقلك في هذه العظمة، في عظمة هذا القرآن، وتستنتج أشياء. دون الفكر لا يمكن أن يتحرك هذا العلم. التفكير عبادة، التفكير واجب،
التفكر.
والله أمر بالتدبر، وهل تعلم ما هو التدبر؟ هو ملازمة التفكير.
سبحان الله.
التدبر هو كثرة التفكير والتركيز في الشيء، وهذا هو ينتج العلم والفقه الحقيقي، مأخوذ من متابعة الدبر، دبر الشيء.
نعم.
ماذا يقول أينشتاين؟ أكبر عقل صنف كأكبر عقل في القرن العشرين. يقول أنا لست أذكى الناس، وإنما أنا أكثرهم تركيزا، فأنا أركز في الشيء وأجرب 100 مرة، وغيري ربما ينتهي عند المرة الأولى أو العاشرة، أنا أظل 100 مرة.
مركز وأنت أستنتج. هذا هو التدبر. إذا حاربنا الفكر من أين يأتي التدبر؟ سنتدبر بطريقة الاشترار، أي نحفظ، نحفظ العلم ونشتره ونعيده،
نشتر تدبر وتفكير الآخرين
السابقين
ولا نعمل عقولنا. طيب سيدي، يعني المهم الآن في موضوع الفقه والفقيه، كيف نعود بالفقيه إلى سابق عهده؟ كيف نجدد الفقه؟ كيف نحصل على هذا الفقيه الذي أنت تريده وليس فقط فقيه الفروع؟ ماذا نصنع؟ ما هو البرنامج المعد لذلك؟
إصلاح الفقه يبدأ من إصلاح الفقيه، لا بد من إصلاح العود الأعوج، وليس الانطلاق إلى إصلاح ظله الأعوج. لو كان عندنا، وهذا ليس للإطلاق، موجود عندنا فقهاء عدول يفكرون وينتجون، موجود. إصلاح العود الظل سينعدل، إصلاح الفقيه فسيعتدل الفقه. العلم يحتاج إلى تحريك وهو الفكر، العلم يحتاج إلى تجديد، ولا يكون تجديد إلا بالفكر. لا يمكن أن تجدد لم تحرك عقلك، والعلم في حاجة إلى تنزيل على الواقع. كيف نصنع العالم الفقيه المفكر المتدبر؟ لا بد أن يكون العالم فقيها، ليس بالفقه الفروع فقط، فقيه كما أراده الله. الله تعالى ذكر عن الكفار وتغلب العسكري المسلم في نهاية سورة الأنفال، تغلب المسلم عليه ووصفه بأن هؤلاء الكفار لا يفقهون في موضوع، أن يكون منكم 100 صابر يغلبوا 200، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يفقهون بيش؟ لا يفقهون بالعمل العسكري مثلكم. الفقه يرافق كل متطلبات العلم بالأشياء.
كما نرى على الشاشة، إصلاح الفقه يؤدي إلى إصلاح الفقيه.
نعم.
بإصلاح طريقة تلقي العلم، تقييم علم المتلقي على أساس العلم والسلوك والعلم والإيمان والإيمان والنصرة.
هناك مسألتان حصل فيهما الخلل، مسألة تلقي العلم ثم تقييم علم المتلقي، هما فاسدتان.
أين الخلل فيهما؟
الخلل في تلقي العلم هو في خروجه على الشرع نفسه، على أصل العلم نفسه، العلم اللي الله تعالى يريده. ما هو هذا العلم الذي يريده الله؟ الله تعالى يريد منا العالم اللي يقود وليحرك المجتمع وليصلح المجتمع، يريد منا العالم القائد، وليس العالم القائل، ولا العالم الناقل فقط، ولا العالم القاعد. كيف نصنع العالم القائد؟
نعيدها مرة أخرى.
نعم.
لا نريد العالم القائل ولا العالم الناقل
ولا
العالم القاعد،
نريد العالم القابض، أو عفوا القائد.
القائد. القائد.
نريد العالم القائد.
نعم.
مناهج الدراسة التلقي، مناهج الدراسة، مناهج التلقي تؤكد على إيش؟ على حفظ العلم، حفظ. وكيف تقيم العالم؟ من تخرج عالم تقيمه على اللي يكتبه في يوم الامتحان، وهذا قد يتبع موضوع الذكاء أو قدر على أو حتى الغش، حتى الغش. كثير من شيوخ الدين حصلوا شهاداتهم بالغش، وبعضهم قد لا يصلي.
الله أكبر.
نعم.
الله أكبر.
يعني عندنا أمثلة وبالأسماء،
لا حول ولا قوة.
أخذوا دكتوراه في الشريعة وهو لا يحصل قراءة الفاتحة ولا يستطيع أن يتقدم بالناس.
الله
أمثلة الله. بالأسماء عندنا. طيب هذا شلون يقود مجتمع رباني؟ كيف يعني؟ لكن دعنا من هذه الأمثلة، الأمثلة الأخرى القريبة والواقعية. العلم لابد أن يكون فيه إيمان وخلق، وذكرنا هذه الأمور. يعني الله تعالى ذكر اقرأ، وذكر إنك لعلى خلق عظيم، وذكر العبادة، ثم ذكر الإنذار، وزاد الإنذار ومقوماته. هل العلم في الجامعات اليوم وفي المدارس يتلقى بهذه الطريقة ويقيم العالم على هذه الأسس جميعا لا على أساس واحد هو الحفظ؟ هذا هو الذي أنتج لنا علماء جبنا وفقهاء لا يحسنون قيادة المجتمع، يهربون من المواجهة ومن التغيير، يهربون، يريدون أن يحصلوا على لقب المرجع والقائد وهو لا يؤدي استحقاقات القائدية، إنما هو مؤدي استحقاقات القاعدية اللي عندنا.
يسيد ربما لأن العلم الشرعي اليوم أصبح مجرد شهادة طريق إلى الوظيفة والحصول على راتب في نهاية الشهر، وكان الله بالسر عليم.
طيب هذا أغلبه هكذا. أنا أتكلم عن منهج التلقي اليوم بالجامعات، هل هو منهج يغذي ملكة التفكير؟ يعني هل المنهج الموجود لما يعرض المادة حتى من الأول ابتدائي على أن هذه المادة قد يكون فيها خطأ فيحرك العقول إلى أن هذه المادة احفظها لكن قد يكون فيها خطأ، ونحن نعطي جائزة لمن ينتقد ويكتشف الخطأ في هذه المادة المقررة رسميا من الوزارة؟ الوزارة ليست إله ولا قرآن ولا سنة محفوظة، أم أنه يعلم الطالب على قدسية ما يقرأ؟
يا سيدي هي طريقة تلقينية للأسف من الأول ابتدائي إلى أن يأخذ شهادة دكتوراه للأسف في معظم الجامعات وأساليب التعليم. دكتور طه حامد الدليني مؤسس تيار السني في العراق، شكرا جزيلا لك على هذا الحوار والذي تمركز خلال هذه الحلقة حول مفاهيم للمجتمع المدني، المشروع المدني في المشروع السني في العراق. شكرا لكم على حسن متابعتكم، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من برنامجكم المشروع والمشروع السني. هذا هشام خريسات يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.